إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق التقوى، واعلموا أننا جميعا عن هذه الدنيا في يوم من الأيام راحلون، فأعدوا العدة للآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. عباد الله، مر معنا في الخطبة الماضية كيف أن الله عز وجل قدر بلطفه أن موسى عليه الصلاة والسلام يولد في المكان الذي قرر فرعون أن يقتل كل مولود فيه، ثم يلقى بأمر الله عز وجل وهو رضيع صغير في أيامه الأولى. لما ولدته أمه يأمرها الله جل وعلا أن تضعه في صندوق وتقذفه في اليم، ثم بعد ذلك من الذي يستخرجه؟ آل فرعون، أعداء المؤمنين يستخرجونه من هذا المكان العجيب، ثم يفتح الصندوق وتكون المفاجأة أن فرعون يقبل أن يتربى هذا الطفل في بيته. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. بعد ذلك يا عباد الله، تربى موسى عليه الصلاة والسلام في بيت فرعون، يأكل من أكله ويلبس من لباسه ويركب مركبه. وفي يوم من الأيام دخل موسى، وكان قد بلغ الرجولة، دخل المدينة في وقت سكون من الناس، فوجد رجلين يقتتلان، أحدهما من جماعته من بني إسرائيل، والآخر من جماعة فرعون. فتدخل موسى عليه السلام فضرب الذي من قوم فرعون، وكان موسى شديدا ذا بنية قوية، فضربة واحدة أدت إلى قتله. ثم بعد ذلك ندم عليه السلام ودعا ربه وسأله المغفرة، فغفر الله له، ثم فر هاربا لما سمع أن جماعة القتيل يطلبونه، يريدون قتله، فتوجه إلى أرض مدين وتزوج هناك، ومكث 10 سنين أو 8 سنين يرعى الغنم. قال الله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. لما أراد موسى عليه السلام أن يرجع هو وزوجته إلى مصر، وسار في الطريق، أكرمه الله عز وجل بالرسالة، وأوحى إليه، وخاطبه الله سبحانه وتعالى بنفسه. ما أعظم هذا المشهد أيها الإخوة، إنسان مخلوق من طين يخاطبه رب العالمين لا إله إلا الله، مشهد عظيم. ولذا يسمى موسى بالكليم عليه الصلاة والسلام، لم يكلم الله سبحانه وتعالى إلا موسى عليه الصلاة والسلام. هذا المشهد أيها الإخوة مشهد عظيم، يبعث على تعظيم الله سبحانه وتعالى. كلمه الله وأرسله إلى فرعون بالآيات والسلطان المبين، فتوجه موسى مباشرة حاملا معه النور والهدى إلى فرعون المجرم، يريد أن يخرج فرعون وقومه من الظلمات إلى النور. فدعا فرعون مباشرة إلى الله، فماذا كانت الإجابة؟ هذه القصة أيها الإخوة مر معنا في الخطبة الماضية أنها تكررت في القرآن مرة مختصرة ومرة مطولة، وفيها عبر كثيرة جدا، لكننا نختصر أيها الإخوة بالشكل الذي يوصل خلاصة القصة. لما دعا موسى عليه السلام فرعون كانت الإجابة الفورية من فرعون تدل على عقلية عجيبة جدا. هو يعتقد أن الناس وأن الذين يطيعونه ويسمعونه أنهم يعتقدون أنه رب العالمين، وهو في قرارة نفسه يعلم أنه مخلوق، ولكن يقول ما علمت لكم من إله غيري. بمجرد أن دعاه ماذا قال؟ قال وما رب العالمين، إيش رب العالمين هذا؟ فأجابه موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فقال فرعون لمن حوله مستهزئا ساخرا ألا تستمعون، ما تسمعون ماذا يقول هذا المجنون، يقصد موسى عليه السلام. فذكره موسى بأصله وأنه مخلوق من عدم، وأن آباءه وأجداده ومن سبقوه هلكوا وسيهلكوا، وأن الله هو رب العالمين. قال موسى كما قال الله تعالى، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. حينئذ بهت فرعون وانقطعت حجته، فلجأ إلى ادعاء الجنون في موسى. فأخبره موسى عليه السلام أن الجنون هو إنكار الإله، وأن الجنون هو إنكار رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما. فلما لم تنفع المحاجة مع هذا المعتوه، وشعر موسى أنه لا فائدة، وشعر فرعون أيضا أنه سيخسر نتيجة الحوار المنطقي، توعد موسى فقال له لئن اتخذت إلها غيري، لاحظ غيري، لأجعلنك من المسجونين. لم يملك حجة يرد بها الحق إلا التهديد، وصار فرعون يتخبط ويحاول أن يشغل السامعين بأمور أخرى، وهذه طريقة كل مفلس من المبادئ وكل من نبذ شرع الله عز وجل، يستخفون بعقول الناس ثم يشغلونهم بأمور لا يقبلون منهم أن يقال إن هذا حق. وهذا ما يحصل بالفعل مع الأسف الشديد في كثير من بقاع الأرض. كثير من إخواننا المسلمين اليوم في بعض البلدان، والله يا إخوة إنهم يذوقون الويلات. نسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا في الشام، إخواننا في الشام يحتاجون منا الدعاء والنصرة. نسأل الله تعالى أن يخلصهم من فرعون، اللهم خلصهم من هذا الفرعون الظالم الطاغي. نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل عذابه ورجزه وأليم عقابه على هؤلاء المجرمين الذين ساموا إخواننا سوء العذاب. المقصود أيها الإخوة أنه لما تمادى فرعون وقومه في كفرهم وطغيانهم ولم يستجيبوا للناصحين، أوحى الله تعالى إلى موسى أن يخرج ومن معه من المسلمين من أرض مصر في الليل ويذهبون إلى بلاد الشام. فلما علم فرعون بذهابهم غضب غضبا شديدا وجمع جيشه وجنوده ليلحق بهم. قال تعالى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، كما يقال اليوم عن إخواننا المسلمين في سوريا إنهم عصابات مسلحة، وهم والله ليسوا عصابات مسلحة، بل أناس يطالبون بأدنى مراتب الحرية والحفاظ على الكرامة.
مع الأسف الشديد الإعلام المجرم هناك يسمي هؤلاء وهم أطفال ونساء يسميهم بهذه الأسماء. قال الله تعالى: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. ما الذي حصل؟ تحرك فرعون ومعه جنوده حتى أدركوا موسى وقومه عند البحر، وتراءى الجمعان قريبين من بعض ينظر بعضهم إلى بعض، لم يبقى إلا القتال. قال الله تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. البحر أمامنا وهذا الطاغية مع جنوده من خلفنا، فأدركونا وانتهى الأمر. لكن الجواب من الكليم موسى الواثق في الله سبحانه وتعالى قال: كلا إن معي ربي سيهدين. سار موسى وقومه ولم يلتفت إلى هذا الموقف الحرج، الموقف الصعب، البحر أمامهم وفرعون من ورائهم. لكن يا أخوة، كيف يخاف من كان الله معه؟ قالها موسى عليه الصلاة والسلام بكل ثقة وبكل وضوح: إن معي ربي سيهدين. فتقدم صلوات الله وسلامه عليه، تقدم إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه، فضرب بعصاه ضربة فانفلق البحر بقدرة الله عز وجل. معجزات من الله الذي يملك كل شيء. فصار فيه 12 طريقا يابسة في وسط البحر، 12 طريق، وسار خلفه فرعون وجنوده. فلما تجاوز موسى وقومه البحر وخرج آخرهم من البحر وتكامل فرعون وقومه في داخل الطرق اليابسة في وسط البحر، أطبقه الله عليهم لا إله إلا الله، وعاد البحر إلى حالته الأولى قبل الانفلاق. هلك الطاغية في لحظة، وجعله الله عبرة لكل من سار على طريقه وسلك مسلكه. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أيها الإخوة، القصة فيها أحداث كثيرة، قصة السحرة وقصة العصا، قصص كثيرة جدا، لكن هذا باختصار شديد كيف انتهى المشهد مع هذا المجرم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء. لما رأى بني إسرائيل يصومونه شكرا لله أنه أهلك هذا الطاغية في ذلك اليوم، فقال نحن أحق بموسى من هؤلاء، فصامه عليه الصلاة والسلام شكرا لله سبحانه وتعالى. ونحن لا نملك إلا شكر الله عز وجل على نعمه المتصلة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من البيان. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، لقد ختم الله الآيات السابقة بقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. من كان عنده خوف من الله وخشية من عقابه فليتفكر في هذه الآيات العظيمة، ستحصل له الفائدة إن شاء الله. فرعون أهلكه الله عز وجل وهو يملك ما لا يملك معشاره موسى ومن معه عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل بيده مقاليد الأمور، إذا أملى للكافرين إنما يملي لحكمة، النتيجة والنهاية هي غلبة أهل الحق بإذن الله. أقول يا أخوة لإخواننا في الشام، بالذات في الشام، نقول إن الفرج قريب، لا يدخل اليأس والإحباط إلى نفوسكم، ونحن معكم والله بما نستطيع، وكل المسلمين معكم بالدعاء والنصرة، الفرج قريب والنصر ساعة، فلتصبروا ولتحتسبوا. لقد صبر من كان قبلكم من المؤمنين عبر التاريخ، وكانت النتيجة ولله الحمد النصرة للحق وأهله. فعلى كل مؤمن أيها الإخوة الكرام أن يثق بنصر الله، وأن يحسن الظن بربه، ويعمل الأسباب، ويبذل كل ما يقدر عليه لإعلاء كلمة الله بالطرق المشروعة، بالطرق الشرعية الصحيحة. والطرق الشرعية أيها الإخوة في الإصلاح، الطرق الشرعية في نصرة الحق لا تكون إلا من خلال العلم، ومن خلال الشرع، ومن خلال أهل العلم الذين يوقعون عن رب العالمين. الله سبحانه وتعالى بعد انقطاع النبوة وموت محمد صلى الله عليه وسلم جعل المرجع للناس لأهل العلم، فيجب علينا أيها الإخوة أن نكون دائما على صلة بالعلماء، لأنهم هم صمام الأمان في كل مكان وفي كل زمان. ومن فوائد القصة أيها الإخوة أن نتأمل في عظيم حفظ الله عز وجل لأوليائه. هذا الغلام الصغير يخرج رضيعا من بيته في تابوت، ثم يقذف في النهر، وتحيطه عناية الله، ويحفظه الله، ثم يعيش في بيت عدوه. هذه أشياء تدعو إلى التأمل، كيف أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه سبحانه وتعالى. وهذا مصداق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، حتى قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا يجوز للمسلم أن يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، ثم يتوكل على الله عز وجل. ومن فوائد القصة أن فرعون ما استطاع أن يستعبد بني إسرائيل، ما استطاع أن يستعبدهم إلا بمنطق القوة والبطش، وهذه الطريقة الفرعونية يستخدمها كل من أراد أن يعبد الناس له. وقد سمعتم ورأيتم أيها الإخوة مع الأسف الشديد في وسائل الإعلام كيف يطؤون على رؤوس العباد ويقولون لهم: قولوا لا إله إلا بشار. أعوذ بالله، أعوذ بالله، من يتصور أن إنسانا يقول مثل هذا الكلام؟ هذا دليل أيها الإخوة على أن الدماء الفرعونية تجري في أجساد هؤلاء. نسأل الله تعالى أن يخلص المسلمين من شرورهم. على كل حال أيها الإخوة، هذه القصة وأمثالها مليئة بالعبر، والله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعلينا أيها الإخوة أن نجعل لهذا القرآن حظا من أوقاتنا، نقرأ ونتدبر، والذي يشكل علينا نرجع إلى كتب التفسير ونسأل، فإن هذا القرآن فيه الهداية والنور، وفيه كل خير، وكثير من هذه الخيرات التي في القرآن لا تخطر على بال الناس لأنهم مع الأسف لم يعطوا القرآن حقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واهدهم لما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا شرور أعدائنا بما شئت، اللهم اكفنا شرور أعدائنا بما شئت، اللهم اكفنا شرور أعدائنا بما شئت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مباركا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.